وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجو التوجه، أقرأ قبل سطرين حتى يرتبط الكلام. فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه. هذه شبهة أوردها البعض على الناس، فقال هذا القائل: كيف يمكن الالتزام بالناس والحال أن الناس يرجع إلى نهاية الشيء؟ إذا كان نهايتان، نسألكم، إذا كان الشيء ذا مصلحة وقد شرعه الحق تعالى لمصلحته وملاكه، فلماذا ينسخه بعد فترة؟ وإن كان لا مصلحة له فكيف شرعه في بداية الأمر؟ قلنا لهم أن الملاكات تختلف، ملاكات أبدية دائمية لا خلاف فيها، منذ خلق الله آدم عليه السلام كان الكذب قبيحا، لا يختلف باختلاف الأزمنة، كان الظلم قبيحا، كان العدل حسنا، وكثير من الأمور والملاكات إن اختلفت فاختلفت مصادقها لا حقيقتها. كانت العبادة حسنة، العبادة برفع الكفين أو بصلاة ذات أركان، هذا اختيار مصداقي، هذا مختلف حقيقي. الصيام في شهر رمضان أو في أشهر أخرى 30 يوم أو 10 أو 40، هذا لا يختلف، لا يوجب اختلافا في أصل الهوية والذات. فإذا نقول لكم: اختلف عليكم الأمر والمقام، الملاكات تختلف، فعلى طبق اختلاف الملاكات من المصالح والمفاسد تختلف الأحكام لأنها تابعة لملاكاتها. أقرأ العبارة، هذه شبهة من هؤلاء، شبهة لمحالية النص. فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به أي بذلك الشيء امتنع النهي عنه أي عن ذلك الفعل، وإلا لو لم تكن هناك مصلحة لذلك الشيء، وإلا لو لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة من أول الأمر امتنع الأمر به، امتنع الأمر بذلك الشيء. ولكن على ما مر قلنا احنا بتوجه أن هذه الإشكالات ليست بواردة كما بينا الآن، وذلك إشارة إلى عدم لزوم المحال وعدم لزوم البدء وأمثال هذه الأمور، وذلك لأن الفعل أو دوام الفعل لم يكن متعلقا لإرادته، فلا يستلزم. يقول أنت لما تصورت أنه أراد الفعل بإرادة حقيقية أو أراد دوامه بإرادة حقيقية فيجب أن يكون مستمرا، فإذا لم يتحقق الاستمرار بعد ذلك ونسخ، يعني تبدلت إرادته وتبدل علمه، من قال لك أنه حينما شرع حكما وحينما يشرع أي حكم يريده بنحو الاستمرار؟ من أين حصلت على هذا العلم؟ اقتلوا أنفسكم كان حكما وإرادة جدية لليلة واحدة، مثل كم من حكم كان في بداية الشريعة ثم جاء حكم آخر. مسألة تحريم الخمر ما كان إلا تدريجيا، فإذا نقول بالأول أراد الله أن لا يحرمه وينزه الناس عنه تنزيها أخلاقيا، ثم بدا له أي تردد في حكمه الأول. هذه الكلمة لا يقولها قائل، واضح العبارة؟ بلي، لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا. يقول أنت تصورت أن الفعل، أصل الفعل أو دوام الفعل كان متعلقا للإرادة الجدية الإلهية، فقلت لما كيف ينسخ وستتبدل الإرادة والقدرة الإلهية؟ نقول كلا، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه أي الفعل مشتملا على مصلحة، بل ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كون الفعل مشتملا على مصلحة فيما لو كان النسخ قبل العمل، فيما لو كان النسخ قبل العمل. وإنما كان إنشاء الأمر يعني كان النسخ قبل العمل، وإنما كأنه قال وإنما كان النسخ قبل العمل. لماذا؟ وإنما كان لأنه كان إنشائيا، يعني المصلحة كانت قائمة بما؟ بنفس إنشاء ذلك الحكم. مثل من؟ لا تتعجب، هذه أمور فطرية. أنا في بيتي أريد أن أجرب أولادي، فقد أصطنع لهم اصطناعا بتواطي مع صديق أو شخص، فأصنع جهة توهم الخوف والخطر فأمرهم بذلك الشيء. أريد أن أرى لو وقعت في أزمة أزمات الزمان أيقفون معي أم لا، فأصطنع لهم أمرا لكي أختبر النفوس حين وحقائقها. هذا أنا وأنت نفعله. فإذا لا عجبه ولا غربة فيه إذا صدر من الحق بالنسبة إلى أوليائه، واضح؟ بل وإنما كان إنشاء الأمر به، أي بذلك الفعل، مؤنشأ ذلك الفعل أو إظهار دواء. نوبة ينشئ فقط، ونوبة يظهر أصلا الدواء، ظاهر العبارة أنه يريد، لكن لعله لمصلحة من المصالح أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة، ولو مصلحة الاختبار. وأما البدا في التكوينيات، أرجو توجه، هناك أن اصطلاح خاص قالوا النسخ يناسب التشريعيات والبدا يناسب التكوينيات. إذا قيل نسخ يعني شنو؟ يعني نهاية أمد التشريع، وإذا قيل بدا يعني نهاية أمد التكوين. كل حادث تكويني وكل موجود وحادث إمكاني له مقطع زمن، له مقطع كوني، هذا لا نسميه زماني، له مقطع كوني، لأن كل الوجودات الإمكانية سيالة تطلب الحق سبحانه وتعالى في كمالها، فقد تنتهي، فقد ينتهي أمد وجودها. هذا ليس معناه أن الله تردد في التكوينيات، واضح المسألة؟ فإذا انتهاء أمد الشيء لعدم المقتضي لسريانه ليس معناه أن الله تردد في حكم أو في فعل. لا البدا تردد في علم وإرادة، ولا النسخ تردد في علم أو إرادة. بلي وأما البدا في التكوينيات، شنو البدا في التكوينيات؟ يعني إيجاد حادث خاص يستمر إلى مقطع كوني وجودي، فإذا استمر قد تنتهي مصلحة وجوده، فينتهي ذلك الحادث في ذلك الكون المعين الوجودي، واضح؟ هذا إذا الله سبحانه وتعالى نسخ آية تكوينية مو آية تشريعية، معناه يعني تندم على وجودها فنسخها؟ لا، أوجدها لمصلحة ثم نسخها لمصلحة أخرى. بل أو أما البدا في التكوينيات بغير أرجتولي، يقول البدا في التكوينيات حينما نقول هم بغير ذلك المعنى، يا معنى ظهور ما خفي عليه، كلا لا نقول به وما قلنا به. فإذا ظهور ما خفي عليه لا نقوله لا في نسخ ولا في البدا. بالإرادة التكوينية، نعم، إرادة تشريعية. مو أنتم أيها المجرمون والعياذ بالله اذهبوا وصيروا أنفسكم بحكم تشريعي إرادة خاسئين، لا، كون وجودي، كن فيكون. يعني الله سبحانه ماذا طبنا لنا لخلص هذا البحث؟ يوم القيامة، من باب الإشارة، يوم القيامة إذا حشرت الخلائق تجد زيد هو زيد، فتنظر إليه بمنظار والعياذ بالله فتراه خنزيرا، وتنظر إليه بمنظار فتراه كلبا، وتنظر إليه بمنظار فتراه جيفة، وتنظر إليه بمنظار فتراه نتنا. لماذا؟ في عالمنا هذا كانت الحقائق مستورة بالظواهر، في ذلك العالم لا حجاب بين الظاهر والباطن، فما كان من مكنون سره في هذا العالم من الخبث والدناءة والحقد والتخطيط لكل جريمة ودناءة ظهرت، فلما ظهرت حكى الظاهر الباطن، فكان ظاهره وباطنه شيئا واحدا، واضح المسألة؟ ففي الحقيقة تجسم أعماله بتجسم خارجي في ظهور جسده، واضح؟ على كل ما ننطبقنا لنخلص البحث. وأما البدا في التكوينيات بغير ذلك المعنى، يعني بغير ذلك المعنى المحال على الحق الذي هو ظهور ما خفيه، فهو أي البدا في التكوينيات مما دل عليه أو دلت عليه الروايات المتواترة. أصل روايات متواترات دل عليها على البدا. شنو معنى البدا؟ يعني يخلق فيندم؟ كلا ثم كلا، بل المراد من البدا يخلق حادثا كونيا لمقطع وجودي خاص ثم يغيره لمصلحة، والعالم كله يعيش الهلاك والدمار، أي عفوا الهلاك، أي يعيش تبديل الألبسة، أي يعيش تبديل الألبسة طالبا الحق سبحانه وتعالى، فهو هلاك قصور للتلبس في كمال جديد. وإلا ما خلق الله خلقا ليفنيه ويعدمه، كما لا يخفى. ومجمله أي وخلاصة معنى البدا، ومجمل البدا إن الله، الآن المصنف دخل مسألة فلسفية لا ربط لها في الاستنباط لمسائل الأصول، لكن لما دخلها ندخلها بهذا المقدار. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوتي أي تحققي وإيجادي ما يمحوه، أرجو توجه، تارة تتعلق الإرادة الإلهية بإيجاد وإثبات شيء يريد إمحاءه، يعني يريد تغييره لأنه من عالم التغيير والتبديل، بإظهار ثبوتي وتحقيقي وإيجادي ما يمحوه تعالى. لماذا يمحوه؟ كأنا وأن نخلق ثم نندم، نخلق ثم يكون معتادا إلينا فنمل منه فنغيره، لا لا أقوم هذا لحكمة داعية إلى إظهاره. الحكمة دعت إلى أن أظهر وجوده وما بين انتهاء أمده، هناك حكمة، لعلها حكمة. إذا كانت الحكمة حتى بالنسبة إلى ذلك النبي لا يبينه له، إذا كانت بالنسبة إلى عامة الناس بين حكمة الانتهاء لنبيه وأخفاها على الآخرين، إلى إظهاره ألهمه أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، بمن؟ بذلك الشيء، أن يخبر به أي بذلك الشيء، يا شيء بذلك الحادث الكوني الذي ينتهي أو يتحقق، مثل من أرجو التوجه، وذنون إذ ذهب مغاضبا، مسألة يونس عليه السلام من بعد ما أيس من قومه طلب من ربه أن يكشف له نهاية أمره معهم، فبين له أن القوم المجرمين سينزل عليهم الغضب الإلهي، فأخبرهم بأن الانتقام والسخط الإلهي سينزل عليهم بعد 3 أيام. كانت هذه العبارة سببا لإحياء ضمائرهم، فلما حيت الضمائر ورجعوا نادمين إلى الله بعويلهم وبكائهم وبأطفالهم، والتجأوا إلى الصحراء خوفا من الله سبحانه وتعالى، وعزلوا بين الأطفال وأمهاتها، وجاءوا بجوابهم وحيواناتهم يبكون 3 أيام، أصبحوا مصداقا للمؤمنين، ومن أصبح مصداقا للمؤمنين لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. فيونس عليه السلام تألم، يعني كيف أخبر فلم يقع، على ما في التفسير، والأمر يرجع إلى التفسير، بل أوليه أن يخبر به مع علمه، مع علم النبي، مع علم ذلك النبي بأن الله تعالى يمحوه أي ذلك الشيء. تارة النبي من أول الأمر يدري، لكن يعرف قصور الناس، ولو أخبرهم لترددوا في كثير من الأعمال، كما ورد عن علي عليه السلام حينما سئل عن الحرب مع شيطان الأرض وجرثومة الأرض معاوية، فلما سأله السائل قال لو كشفت لكم الأمر لترددتم فيه، لو كشف لهم الأمر أنها حرب هي اختبار للبشرية، والله يريد بإرادة خاصة أن يختبر البشر، فلا بد وأن تكون الدنيا تنتقل من يد شيطان ومجرم إلى يد شيطان ومجرم آخر ليتم الاختبار، ولو أراد أن ينقلها من يد سليمان إلى سليمان آخر لكان قادرا على ذلك، لكن لا تكون دار اختبار وامتحان. فقال لو كشفنا لكم لترددتم، مضمون العبارة. أو مع عدم علمه أو مع عدم علم النبي، مو كل وقت النبي يدري بالمصالح أنها تنتهي أو ما تنتهي، أو مع عدم علمه به أي بالمحو، به أي بالمحو بالإمحاء بالإذهاب، لما أشير إليه من عدم الإحاطة. يا بس كيف يكون النبي ليس عالما به بعض الأحيان في حين أنه يعلم الحكم، لكن كيف لا يعلم أن الحكم ينتهي أو لا ينتهي؟ قلنا هذه خصوصيات الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الصفحة المتقدمة، وأنه لعدم إحاطة أي النبي بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى في صفحة 372 في أواخرها، ولذا هنا كررها مرة لما أشير إليه من عدم الإحاطة، يعني من عدم إحاطة الأنبياء بتمام ما جرى في علمه تعالى، واضح العبارة؟ وإنما يخبر به النبي، يخبر بما أوحي إليه، ليس لأحد علم ذاتي، كل علم لعالم هو بإذن الله سبحانه وتعالى على قدر النفوس. وإنما يخبر به النبي لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات. هل بينها المسألة شوي؟ قلنا نبينها بمقدارها اللازم ها هنا. قال الفلاسفة تفسيرا للآيات الشريفة عالم المحو والإثبات وعالم اللوح المحفوظ وأم الكتاب وأمثال هذا، ففسروه على طرق فلسفتهم أن هناك عالما يقال له بعالم أم الكتاب، بعالم القلم، بعالم الثبات، هناك عالم قضاء أي عالم ثبوت الكليات، فهناك قد حكم على الطبيعة بالسريان، وعلى الإنسان بالموت، وعلى الكون بكيفية كذا، وأنه يسير كذا وينتهي كذا، فأصول القواعد الثابتة في أم الكتاب في عالم الثبوت، والقواعد الجزئية حياة زيدين وتولد عمرين وكذا وكذا، هذا وين؟ في عالم المحو والإثبات، في عالم القدر. موشيلو له عالم القدر عالم تبدل وتغير وعالم تحقيق أشياء طبقا لمقتضياتها وحصول شرائطها وارتفاع موانعها. نعم كل الحقائق في عالم الثبوت متحققة، لأن من عرف الكليات عرف الجزئيات التوابع، من عرف المجملات والبسائط عرف تفاصيلها. لكن أرجو التوجه، ارتباط النبي أو الولي بالمبادي العالية وارتباطه بالحق ومشاهدة الولي أو النبي أو الوصي لل مراتب الإلهية والعلم الربوبي يختلف، تارة أوحى إليه ما أوحى، بعد ما كلا أم القلم ولا كذا ولا 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 عالم برزخ ولا عالم مادشن ولا أي عالم بلا وصف، وتارة يكون المخبر جبرائيل عليه السلام لرسول الله مع كون سيد الكائنات، وتارة يكون الإخبار بواسطة شجرة أو حجرة أو حجر أو بواسطة تحريك الهواء والنسيم، وتارة تكون النفس تترقى ترقيا خاصا فتصل إلى عالم المحو والإثبات فتشاهد الحقائق، لكن قد تشاهدها أرض التوجه، قد تشاهدها بمقتضياتها فتخفى عليها الموانع، لأن عالم جزئيات، قد يشاهد النبي شيء حقيقة في عالم المحو والإثبات، لكن كما كان عالما جزئيا مرتبطا بمقتضياته أي بأسبابه الناقصة، بمقتضياته وبشرائطه وبعدم موانعه، قد يراه بمقتضياته وبشرائطه لكن تخفى عليه بعض الموانع. يونس عليه السلام شاهد حقيقة وهو أن المجرم وصل إلى مرحلة في الجريمة لا بد وأن ينزل عليه السخط الإلهي، لكن بعد ما شاهد الموانع، شاهد المقتضيات موجودة وشاهد الشرائط تامة، لكن ما نظر إلى من؟ إلى موانع مثل هذه الأمور التي قد تمنعها توبة. مجلولة الإنسان شاهد أن فلان يجب بحكم الإلهي بحسب المقتضيات والشرائط أن يهلك، لكنه تصدق اليوم بصدقة خالصة لله تعالى، رجل مو ملحد، هو رجل فاسق، رجل كذا، تصدق اليوم بصدقة اليوم قام بمن بارتباط عظيم بأن خدم أمه أو أباه موشل له الله سبحانه وتعالى ورد عندنا الروايات يمد في عمره. فإذا يقول والعقدة نحن نفسر الكتاب يقول النبي تارة تصل مشاهداته إلى عالم المحو والإثبات فقد يرى شيء ولا يقع لا لأن عالم المحو والإثبات لا ثابت ولا متحقق هو ثابت طبقا لسريان عالم الوجود في تغيره وتبدله في عالمنا هذا لكن قد يشاهده بمقتضياته وشروطه ولم يلحظ مانعا من الموانع وتارة ينظره وتصل نفسه في صعودها ووحيها وإلهامها ومشاهداتها إلى مرحلة أم الكتاب فإذا نظر هناك إلى شيء رآه لم يتغير ولم يتبدل وأمثال هذه الأمور وقد يصل بنا كما تقدم إلى أوحى إليه ما أوحى نقرأ هذه العبائر ما بيه بل وإنما يخبر به لأنه لأن ما أخبر به حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه لارتقاء نفس الولي أو الزكي أو النبي أو الولي الزكية واتصاله أي النبي أو الولي بعالم لوح المحوي يعني عالم التغير واضح يعني عالم مشاهدة الجزئيات في مرتبة من مراتب العلم الإلهي أو عبر عنه عالم التفصيل الجزئيات عالم إجمالها وكلياتها وين؟ في عالم القضاء هذا في عالم القدر أي في عالم محو الإثبات أرجو التوجه إلى كلمة لا ننساها إذا قيل قلم هذه مسألة أنا ما ممكن أتكلم عنها لكن يجب توضيحا للكتاب إذا قيل قلم إذا لوحظ الشيء بما له من التأثير والواسطة في جريان الفيض فإذا لوحظت فاعليته يعني أنه أخذ ليعطي كان قلما فكل عال بالنسبة إلى الداني يكون قلما وكل دان بالنسبة إلى العالي يكون صفحة ولوحا تكتب فيه الحقائق من العالي واضح المسألة فسمي هذا عالم اللوح والكذا لأنه متأخر عن عالم الثبات عن عالم أم الكتاب فكأن أم الكتاب كان قلما وهذا الداني صار لوحا أي صفحة كتبت فيه الحقائق لكن بواسطة الحق وبإذنه في هذه المرتبة بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على ثبوته على ثبوت ذلك الشيء اطلعه وطلع النبي أو الولي على ثبوته ولم يطلع على كونه على كون ذلك الشيء معلقا على أمر اطلع على المقتضيات اطلع على شرائطه لكن خفيت عليه الموانع ولم يطلع أي النبي أو الولي على كون ذلك الشيء معلقا على أمر غير واقع معلق عليهم على أمر يهو الأمر إن لم يتوبوا وهم الله يعلم أنهم سيتوبوا فإذا هو معلق على أمر غير واقع لو كان معلق على أمر واقع وهو عدم التوبة لنزل عليهم البلاء لكن معلق على أمر غير واقع وهو يهو استمرارهم في الجريمة استمرامه في الجريمة في العلم الأزلي ما كان محققا فهو أمر غير واقع أو معلقا على عدم المانع معلق على عدم المانع وما رأى المانع فكان معلقا على عدم هذا المانع والحال هذا المانع سيتحقق كتوبتهم مثلا بل قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت حيث معالم المحو والإثبات الآية نعم يقول بلي النفوس والأنبياء تختلف يونس عليه السلام على جلالة قدره ليس كمحمد صلى الله عليه وآله نعم من شملته العناية يعني من عمته مو العناية والرحمة نبت عم الإنسان عموما فيكون مصداقا للخاتمية نعم من شملته العناية الإلهية يعني كان مظهرا لكل الرحمة الإلهية هذا لا واسطة بينه وبين ربه نعم من شملته أي عمته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم لوح المحفوظ بل وقل تجاوز هذا العالم أيضا على كل إذا وصل إلى عالم اللوح المحفوظ لا تقع هنا عنده شيء لأن كلها تكون منكشفة واضحة له وارتباطاته بالأعلى منها تلك المراتب لأمور وأنوار أخرى بعالم لوح المحفوظ عالمي لوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية، عالم ربوبي لهم وعالم ربوبي، عالم ربوبي في مرحلة الخلق والإيجاد، وهو أم الكتاب ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه، لأن هناك الواقعيات بنحو الكلية والبساطة موجودة، ومن شاهدها شاهدها بكل جواد، هناك بعد ما أكو شرط موجود ومانع مفقود وأمثال هذه الأمور، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، يعني بعض حالات مشاهداته كانت من هذا الباب، كما وأن بعض حالات مشاهداته لي مع الله حلوة ليست لنبي ولا لملك مقرب، ولبعض الأوصياء وكان عارفا على الكليات، عارف عندكم عدد؟ وكان عارفا على الكائنات كما كان، يعني كان مشاهدا للكائنات على ما هي عليه، وتكون وتكون تعم أحسن سبحان الله مو عدل، وكان عارفا على الكائنات كما كانت وتكون، أحسنتم جزاكم الله خير، واضح المثل، يعني كما كانت وتكون، يعني بعد ما عنده ارتباطات زمنية شاهدها بما هي هي ولم يشاهدها بارتباطاتها وتغيراتها، يعني شاهد زيد بكونه بما هو فيه يكون فيه من كل سريانه وجريانه، نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدفع، يقول بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهدات شيء آخر، لكن في بعض الأحيان الله إذا أراد إخفاء شيء يخفي، لأنه هو متعلق التكليف، وإذا كان هو متعلق التكليف كإبراهيم عليه السلام فلو كشفت له الحقائق أن المراد فقط وضع السكين على الرقبة لما كان أمرا عظيما، ربما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أن الحكم مع أنه أي الحكم في الواقع له غاية وحد وأمد، واحدها حط التفسير هذا يعينها، فاعل يعين هو الله تعالى، وها تلك الغاية، وها المفعول به هو يرجع لمن؟ إلى الله سبحانه، إلى تلك الغاية عفوا، ويعين الله تعالى تلك الغاية بخطاب آخر، لعله يعينها بخطاب أول أطلق التكليف، فلما أطلق التكليف حتى هو النبي بحسب الظهور حمله علما على السريان والجريان، لكن كان لغاية وأمد، يعني ما كان ملاكه ملاكا عاما وشاملا لتكون الغاية شاملة، كان ملاكه مقطعيا فيكون الغاية مقطعية أيضا، واضح المسألة؟ فإذا إذا كان هكذا ولم يبينه لا بد أن يبين بخطاب آخر وهو الناس، واضح المسألة؟ فلا بد وأن يبين بأن الغاية منتهية بخطاب آخر، وهذا الخطاب الآخر شو نسميه؟ ناس، يعينها بخطاب آخر، وأخرى يوحى إلى النبي أو الوصي حكم من الأحكام، أرجو وجه لا نريد أن نقول أن الأوصياء لهم حكم الأنبياء، حتى ما أريد يقول الرجل، لكن هناك وحي وهناك صفاء وهناك إدراكات للنفوس الطاهرة تصادق الحقائق، واضح المثل، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، يقول في بعض الأحيان الخطاب يكون ظاهرا في من؟ في الجد، والحال هو لا يراد إلا بمقدار الخطاب كالأوامر الامتحانية، يعني لا يراد إلا بمقدار الإنشاء، وربما يكون الخطاب ظاهرا في الجد، ظاهرا أن الله يريد هذا الشيء بجد، ولذا كان من أصعب الامتحانات على إبراهيم عليه السلام، الإنسان قادر ولو بنفسه أن يتقدم إلى الجهاد، لكن كيف تمد اليد على فلقة الكبد، ها هنا جاء حكم العاطفة، حكم الرقة، كيف تمد اليد على فلقة الكبد، وبالأخص إذا كان إنسانا ذكيا، ربما يكون الولد مجرما، لكن وكيف هذا الولد الذي ساعد أباه في بناء الكعبة وتحمل ما تحمل من الصعاب معه، وإذا به بعد نهاية الكعبة يؤمر النبي بذلك، هذه مشكلة كبرى في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، مع أن الخطابة لا يكون واقعا بجد من قبل الله، لكن نحن لعدم علم عرفاننا نظنه جدا ولو كان نبيا من الأنبياء، لأن العلم الإحاطي هو المخصوص بالله سبحانه، بل لمجرد الاختبار، بل كان الواقع ماله الحقيقة له لمجرد الاختبار والانتهاء والابتلاء عفوا، الآن انتهينا عن الكلام عن النسخ، ونريد أن نبدأ بالكلام عن البدأ. وقلنا هو قال أنه كما عن الفلاسفة، عن بعض الفلاسفة، أنهم قالوا النسخ معناه في التشريعيات والبداء معناه في التكوينيات. كما شروع في البدء، كما أنه يؤمر، كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار. هاي وين الإخبارات صارت؟ مو أخبارات حكمية، أخبارات خارجية. كما وأنه يعني أن الولي أو النبي يؤمر وحيا، يعني يؤمر حالة كون الأمر له كان أو الولي يؤمر وحيا أو إلهاما بأي نحو بالإخبار بوقوع عذاب، كما قلنا في مسألة يونس عليه السلام بوقوع عذاب. مسألة يونس كانت مسألة عذابية مولل أو غير مولل عذاب، كما ورد على بناء على صحة بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام كان مارا مع بعض الحواريين، فوجد رجلا شابا يزف على زوجته، فأخبر الحواريين بأنه سيموت في هذه الليلة، وإذا به لم يمت وبقي سنين، فجاءوا إليه فقال شاهدته، لكنه مثلا رواية ناسية لكذا سبب أو كذا سبب ما مات الرجل، واضح؟ لعله تصدق أو لعله على ما ورد أكرم أمه أو على كل فكان هناك مانع. يعني كانت المشاهدة كما يقول هؤلاء، كانت المشاهدة في مقام اللو المحوي بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع ذلك العذاب في الخارج، أو بما لا يقع ذلك الغير في الخارج، بما لا يقع حط عليها في الخارج. لماذا يخبر، أرجو التوجه، لماذا يخبر مع جلالة قدره؟ ليس الخبر صادر مني ومنك، صادر ممن؟ من نبي أو ولي، كيف يخبر والحال أنه لا يقع؟ قال تعليل: لأجل حكمة، إحنا ما نقدر نحيط بكل الحكم، لعل هذا الإخبار من النبي يراد أن يختبر هو النبي بنفسه، ألا أنه إذا وجده كأن المجتمع جميعا كأنهم ينظرون إليه أنه هددهم وما وقع، كيف تكون نفسه حينما يستهزأ به، حينما كذا يحقر، حينما هل تكون نفسه ثابتة كميزان لا تزيد لا يزيد ولا يقل عند كل الحوادث والأمور أو لا؟ أرجو التوجه، عندنا شوية وقت على بين مسألة. ينقل في التفسير على أنه تمنى داود عليه السلام مرتبة إبراهيم عليه السلام، فلما تمناها ودخل في المحراب الله سبحانه وتعالى أراد يمتحنه، على أن إبراهيم ابتلي ببلاءات صعبة مجللة وخرج منها، كأنه ميزان عند الشدة والرخاء بواقع واحد مجللة. جاءه جبرائيل عليه السلام وهو في المنجنيق يراد إلقاؤه في النار المضرمة والأعداء في شهود، فقال له ألك شيء؟ قال إما عندك فلا، وإما عند ربي فهو أعلم بحاله. مثل هذه النفس لا تكون لكل أحد، واضح المثل؟ فإذا ها هنا يقول لعلها لحكمة إلهية، لأجل حكمة في هذا الاختبار، في هذا الإخبار، أنا قلت الاختبار، لأجل حكمة فيها، لعل نفس الإخبار كان بحكمة إما لهم، حتى الله سبحانه وتعالى أرجو التوجه، كل شيء يقرب إلى الله ويبعد عن الجريمة هو لطف له. في العلم الأزلي الله يعلم لو ما يعلم، يعلم على أن هؤلاء نفوس مجرمة لا تنتهي إلا إذا أحست بنزول السخط الإلهي، فكان حكمة من جهة لتوبة هؤلاء حكمة، ومن جهة لاختبار يونس عليه السلام فهي حكمة بطرفيها، واضح؟ بل حكمة لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، واضح؟ لأجل حكمة في هذا الإخبار يرجع للبدء، أو ذاك الإظهار يرجع للناس، واضح المسألة؟ فبدا له ما دي؟ فبدأ أحسن. فبدأ له تعالى يا بلعت أرجو التوجه. نعدنا شبه نصائر. وها هنا مما طبل وزمر علينا أبناء العامة على أهل الشيعة الإمامية يقولون بالبدأ، أي يقولون بأن الله تعالى يحكم حكما تكوينيا أو تشريعيا بمعنى البدأ والنسخ، ثم من بعد ذلك يتراجع لأنه خفي عليه شيء، هذه كانت منسوبة إلينا والعياذ بالله. قال لا، أرادوا بالبداء ليس معناه يعني الإبداء، ولذا قال فبدأ له تعالى بمعنى أنه أي الله سبحانه وتعالى يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره. واضح؟ هو ما أراد هذا، يظهر شيء لكن لمصلحة، يخفي النتائج والغايات أولا، ويبدي أي الله سبحانه وتعالى ما خفيه ثانيا. واضح؟ لكن من بعد فترة لمصلحة أخرى يظهر. فإذا المراد من البدا له تعالى يعني مو البدا له بهذا المعنى أنه ما كان يعلم فيعلم، البدا يعني البداء الذي هو شأن الله سبحانه وتعالى. شنو هو البداء الذي هو شأن الله؟ الإظهار للآخرين. وإنما نسب إليه يا بلعد بدا له، هاي نسبة ترجع إليه. قال وإنما نسب إليه البدا مع أنه في الحقيقة بالنسبة إلينا وليست له، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا بدا، أما بالنسبة إلى مو بدا، بالنسبة إلى العشن هو أنه في الحقيقة الإبداء، إذا نسب إلى إليه هو إبداء ولنا بدا. لكمال شباهة إبدائه تعالى، كأن بدأ مع الإبداء متشابه، فأطلق البدأ وأريد الإبداء. لكمال شباهة إبدائه تعالى إبداء كذلك، كذلك بالبدأ في غيره، كأن إبداء والبدأ لغيره كأنها متشابهات، فأطلقت من باب التسامح في التعبير. وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم، لا لا الآن نحن لو نريد نطب مسألة البدأ والنسخ وتغير التكوينيات والتشريعيات طبقا للمصالح والمفاسد، المسألة طويلة أردنا الإشارة. وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ، ولا داعي إلى ذكر تمام ما ذكروه، يعني ذكره الحكماء والمفسرون في ذاك الباب كما لا يخفى، كما لا يخفى على أولي الألباب. ثم اكتبوا هذه الصور، لأنها صور أرجو توجه. المسائل العقلية إنسان يقدر يقولها تبقى في الذهن، لكن المسائل الخاصة والجزئية تكتب بس. ثم هنا صور مختلفة، فإنه قد يدور الأمر بين ناسخية الخاص ومخصصيته للعام، ودوران الأمر بين ناسخية العام ومخصصية الخاص. نوبهم العام هم يجور أمره أن يكون ناسخا أو يكون مخصصا، مخصصا بالعام بالخاص. فلو ورد العام قبل الخاص، ورد العام قبل الخاص، ولكن لا ندري أن الخاص ورد قبل العمل بالعام أم لا. العام ورد يقينا والخاص ورد من بعده، لكن لا ندري ورد من بعده بعد العمل بالعام أو ورد من بعده قبل العمل بالعام. فعلى مسلك المشهور، فعلى مسلك المشهور يكون الخاص مخصصا وبعد العمل بالعام يكون الخاص ناسخا. واضح المسألة؟ هذا مسلك المشهور، أن الخاص إذا ورد قبل العمل بالعام يكون مخصصا، وإذا ورد بعد العمل بالعام يكون ناسخا. فلو كان مخصصا فمعناه أن أفراد الخاص من بداية الأمر خارجة عن عموم العام حكما، إذا كان الخاص المتأخر عن العام قبل العمل بالعام، إذا كان مخصص شنو معنى؟ شارح، والمخصص شارح، وإذا كان شارح شنو معنى؟ كأن العام من أول الأمر، لكن نحن ما كنا ندري حملناه على ظاهره، من أول الأمر ما كان شاملا لهذه الأفراد كالفساق مثلا. ولكن لو كان ناسخا، فمعناه أن أفراد الخاص كانت داخلة تحت عموم العام، ومن حين ورود الخاص خرجت أفراد الخاص. هل بين هالمسألة؟ إذا الخاص ورد من بعد العمل بالعام، شو يصير قلنا؟ ناسخ. شنو معنى النسخ؟ الناس من الآن يريد أن يقطع شيء ولم ينظر إلى المتقدمات. إذا كان مخصص شو يصير؟ متوجه إلى العام، وإذا كان مفسر إلى العام كأنه يقول أكرم العلماء من أول الأمر ما يراد إلا العدود منهم. أما إذا كان ناسخا شو يصير؟ العام كان حكمه شاملا لكل أفراد العموم بما للعام من بما للعلماء من العدالة والفسق. من الآن، وهذا مخصص مناسخ، من الآن جئنا لنقطع الحكم، نقطعه بكل واقع. إذا قطعناه الآن وقلنا لا تكرم الفساق، كأننا يعني العام كان شاملا للفساق إلى الآن، لكن من الآن وما بعد الفساق لا حكم لهم. واضح المسألة؟ اكتبوا. وإذا ورد العام، هذا ورود الخاص بعد العام، وإذا ورد العام بعد الخاص ولم نعلم هل ورد قبل العمل بالخاص أو بعد ذلك، يعني الخاص ورد ما شلو له ثم جاء من بعده عام، لكن لا ندري عملنا بالخاص ثم جاء العام أو لا، ورد العام الخاص ثم جاء العام قبل زمن العمل بالخاص، فهنا يدور الأمر أيضا بين التخصيص والنسخ. فإما أن يكون العام ناسخا للخاص، يمتصر العام ناسخ للخاص إذا كان من بعد العمل بالخاص، أو تخصيص الخاص للعام، أو يكون الخاص مخصصا للعام ولو تقدم عليه على العام، لأنه ورد الخاص ثم جاء العام قبل زمن العمل بالخاص، شو يصير الخاص؟ يصير الخاص ولو تقدم، لكن في الحقيقة هو شارع علم للعام، لأنه ورد قبل العام، لأن العام ورد قبل العمل بالخاص. فإن كان الخاص مخصصا للعام، فمعناه أن أفراد الخاص قد خرجت من أول الأمر من تحت عموم العام. إذا صار مخصص، المخصص ما يفرق تقدم أو تأخر، فمعناه أن أفراد الخاص قد خرجت من أول الأمر. الخاص كل وقت شنو معنى؟ الخاص شنو معنى؟ شارح للعام، وإذا كان شارح للعام كأن العام حكمه من أول هكذا كان. ولكن لو كان العام ناسخا للخاص، فمعناه أن أفراد الخاص إلى الزمن قبل ورود العام لم تكن خارجة، وبورود العام نسخت تلك الأفراد إذا لا إجا الخاص يوم الثلاثاء. العمل به متى؟ يوم الجمعة. جاء يوم الجمعة، عملنا بالخاص، استمر الخاص نعمل به إلى يومين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، ثم جاء العام. ناشر معنا ناشر معنا على أن العام حينما جاء ذاك كان حكمه صحيح مستمر إلى ذلك الوقت، لما جاء العام أزال ذلك الحكم المتقدم. نقرأ الشرح ما بيكر شيء. ثم لا يخفى، يقول هذا النزاع شنو هو؟ أن الخاص يكون مخصصا أو ناسخا، والعام قد يكون مخصصا، مخصصا مو مخصصا، مخصصا بالخاص المتقدم، وقد يكون الخاص مخصصا له. ما ثمرتها هنا؟ ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة. يقول أكو فوائد. ضرورته أنه على التخصيص يبنى، إذا قلنا أن الخاص مخصص وليس بناسخ، على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني كأن الخاص ولو جاء الآن لكن قبل العمل بالعام، كأنه قال من أول الأمر العموم ما أريد بما هو عموم، فكأنه قال فكأن أكرم العلماء كان من أول الأمر أكرم العدولة. وعلى النسخ، لكن على ولكن بناء على النسخ يصير، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه أي العام عنه أي الخاص، عنه أي عن الخاص من حينه، من حين ورود العام. إذا الخاص ورد موشلولة ثم جاء العام من بعد العمل بالخاص، بمجرد أن يأتي الخاص العام بعد العام بعد الخاص يكون قاطعا لذلك الحكم، ويكون حكمنا السابق حكم ثابت في جميع أفراد. فيما دار الأمر بينهما، فيما إذا دار الأمر بين الناسخية والمخصصية، في المخصص، فيما دار الأمر بينهما في المخصص. وأما إذا دار، يعني دار الأمر بين النسخ والتخصيص في كون هذا المخصص مخصص هو لو نسخ، وأما إذا دار بينهما بين التخصيص والنسخ بحكم العام، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام، فالخاص اكتبوا المتقدم، فالخاص المتقدم بناء على من؟ على التخصيص. فالخاص المتقدم على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، اكتبوا، لأن معناه خروج الفساق من أول الأمر. وش يصير خروج الفساق من أول الأمر؟ وعلى الناس شو يصير؟ كان الخاص محكوما به أي بحكم العام، لكن متى يكون محكوما بحكم العام؟ من حين صدور دليل العام، دليله أي العام، كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.